زعمهم، فكأنه يقول ليس لله وهذا لشركائنا. ثم عقب قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا اتخذ الله ولدا، سكت القرآن؟ سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا، لأن كان هذا منكر كبير، قد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فما حكاه القرآن على اضطراد، قاعدة مضطردة، فما حكاه القرآن من قول أو فعل فلم يبين أنه باطل أو أنه خطأ فهو حق. هذا أمر عرفه ابن عباس بالمزاولة، عرفه ابن عباس بالممارسة، عرفه ابن عباس بكثرة صلته بالوحي وقراءته له ليلا ونهارا، استقرت القاعدة عنده. فجاء في آية الكهف وقال أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. من أين عرف؟ لأن الله قال إيه؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ها؟ فحكم على القولين أنه رجم بالغيب. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من ذلك القليل. ومن هنا تعلم العلماء أمرا آخر في قضية الإقرار، إقرار الله أو الإقرارات القرآنية في قوله، كان القرآن دقيق جدا في التعقيب على الأقوال، الصحابة والعلماء بعدهم حتى من أهل المذاهب كان عندهم هذا الحس في انتزاع الدلالات، تربت عندهم الملكات في انتزاع الدلالات، كانوا يستدلون ويستنبطون المعاني الخفية من الآيات، فالنصوص المحصورة وفت بغير المحصور عندهم. ففي قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، تعقيب القرآن ماذا؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا تعقيب القرآن؟ طيب هو الكلام هذا خطأ، في خطأ، في خطأ، لو شاء الله أن يطعم الفقراء لأطعمه، لو شاء الله أن يغني الفقراء لأغناه، لكن ولم يكن هذا خطأ. تعقيب القرآن على قدر الخلل، لأنهم استدلوا بالقدرة على المقدور، والاستدلال بالقدرة على المقدور ضلال في الاستدلال، ليس خطأ في القول، لو شاء الله أن يطعم الفقراء لأطعمهم، لكنه لا يستدل به على منع الزكاة وعلى منع النفقة، فاستدلوا بالقدرة على المقدور فضلوا في الاستدلال، فعقب القرآن على قدر الخطأ وقال إن أنتم إلا في ضلال مبين. استمر هذا حتى عصور الأئمة والعلماء، فكان العلماء يجتهدون عن طريق الملكة لا عن طريق القواعد مدونة مكتوبة، لأن القواعد المدونة المكتوبة الاجتهاد عن طريقها اجتهاد فيه قصور، اجتهاد منقوص يعتريه الخطأ أكثر مما يعتري الاجتهاد عن طريق الملكات. الذي الصانع الذي صنع هذا المقعد وهذا الكرسي لو كان يتبع قواعد مكتوبة ممكن يخطئ، لكن لو كان بالملكة بالممارسة بالمزاولة بكثرة المزاولة وهو يتكلم وهو يشتغل وينتج ولا ينظر في كتاب، إنما ربيت عنده ملكة. كذلك في الصناعات، الجراح الذي يجري عملية جراحية عن طريق الكتاب، يفتح الكتاب وأثناء العمل قبل أن يدرب يخطئ، لا ينظر في الكتاب ويقول افتح 5 سنتي من المكان الفلاني، فيفتح 5 سنتي من المكان الفلاني، لا تنسى مش عارف، فسرعان ما ينسى شيء، لكن عن طريق المزاولة والدربة والملكة يأتي الاجتهاد إيه؟ اجتهاد تام، اجتهاد يقولون في الغاية القصوى. فاجتهاد الأئمة السابقين اجتهاد تام، حتى لو وصل أحد الآن إلى الاجتهاد فإنما هو اجتهاد مشوب بتقليد، لأنه سيقول فلان عدل. لماذا؟ لأن البخاري عدالة، فأنت تقلد البخاري في تعديل أنت لا تعرفه مباشرة، لأن قلد البخاري في هذا الحديث صحيح، من صححه؟ صححه أبو زرعة، صححه الرازي، صححه ابن القطان، صححه ابن معين، أنت تقلد ابن معين في التصحيح. طب ولقاعدة كذا، ومن وضع هذه القاعدة؟ انظر في الرسالة، أنت تقلد الشافعية في. فحتى لو وصل إلى درجة الاجتهاد فهو الاجتهاد منقوص. والذين تكلموا في إغلاق باب الاجتهاد، طبعا الاجتهاد لم يغلق قط، والأمة في كل عصر تجيب عن أسئلة العصر والنوازل والمستجدات والواقعات، وما من واقعة ولا حادثة في عصر من العصور حار الناس فيها فلم يجدوا لها حكما، حار العلماء فيها. الآن طلاب الماجستير والدكتوراه يبحثون عن مواضيع لا يجدون. طبعا أنا أقول لا أقول أنهم مجتهدين، أنهم مجتهدون، لكن هم يبحثون فلا كل بحث كل بحث كل بحث يعني. إذن فيه، وكان هناك سبق اجتهادي، في اجتهاد سبقي، كان السابقون يجتهدون لعصورهم ولنا، إذا حدث كذا فالحكم كذا، كان اجتهاد سبقي. يقول الفقه الافتراضي، واحد يريد أن يقلل منه فيقول الفقه الافتراضي، كانوا يفترضون مسائل لم تقع، وكانوا يفترضون كذا، ويقولون ما الحكم إذا حمل رجل قربته فساء؟ احتجناها، صار الآن مرضى الكلى يحملون أسوأ من قربة الفساء، صح ولا؟ فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ وكانوا يقولون لو أن إنسانا عبر يعني عبر موقف عرفة، مشهد عرفة طائرا، هل يجزئه الوقوف ولا صار الآن ولا لا؟ ولو جلس إنسان على جذع شجرة أو على فرع شجرة أصلها في عرفة وفرعها في خارج عرفة، أو على فرع شجرة أصلها في خارج عرفة وفرعها داخل عرفة، فيقولون يعني هؤلاء كانوا يعني كان عندهم فراغ. لا، كان عندهم وفرة علمية، حتى اجتهدوا لعصورهم واجتهدوا لغير عصورهم، وهذا ما نسميه الاجتهاد الافتراضي، نسميه الاجتهاد السبقي. الاجتهاد السبقي، سبقوا واجتهدوا لعصورهم ولغير عصورهم. إذن باب الاجتهاد لم يغلق، إنما أغلق في وجه الجهال، في وجه المنتحلين، في وجه المبطلين، في وجه من لم يتأهلوا وتصدروا، إنما يعني صدروا أو تصدروا بلا أهلية. هذا أغلق العلماء في وجوهين باب الاجتهاد، لأن هذا باب خطير وله أهلية. من لم يملك النصاب ليست عليه زكاة، فهو لم يكن أغلقوا باب الاجتهاد، إنما أغلقوا باب الاجتهاد عن غير المجتهدين. ثم في قولهم أغلقوا باب الاجتهاد، ماذا؟ باب الاجتهاد اللي هو بلوغ الغاية القصوى في الاجتهاد، فهذا أمر يندر حصول الآن، بل يعني قريب من الاستحالة، لأن أدواته ليست موجودة في الأذهان في الآن، إنما توزعت. ما يعني نمنع الاجتهاد؟ لا نمنع، ولكن نعرف درجة هذا الاجتهاد، مرتبة هذا الاجتهاد، أنه اجتهاد مبني على اجتهاد، اجتهاد منبثق من اجتهاد غيرنا، اجتهاد مشوب بتقليد. يعني كل اجتهاد الجماعي، هذا يجتهد في المسألة من جهة النحو، وهذا من جهة الطب، وهذا من جهة الشرع، وهذا هذه أربعة رؤوس لم توضع في رأس واحد يفكر فيها ويعملها. كل إنسان قد يفكر في اتجاه ويرعى شيء ويغفل عن شيء، فهو حتى الاجتهاد الجماعي ليس كالاجتهاد الفردي. الاجتهاد الفردي في النظر إن كان من متأهل للاجتهاد فهو أقوى من الاجتهاد الجماعي، لأن الاجتهاد الجماعي المسألة موزعة على أكثر من رأس. ومن هنا هل نمنعه؟ لا نمنعه، لكن هذا هو الموجود، هذا هو المتاح، ولكن نعلم مكانته مرتبته، لا نغلو فيه. لا يأتي إنسان ويقول لطلاب العلم من الدارسين بالدراسات العليا أو غيرها أنتم ممكن تبقوا أحسن من الشافعي، هذا 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 فجور في العلم، هذا ليس إنصاف، هذا تعدي، هذا جهل بمعرفة قيمة هؤلاء وقدر هؤلاء في العلم. لكان كان الشافعي للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى عنهما من عوض؟ حتى نعلم لكن لم يغلق باب الاجتهاد، ولكنه مفتوح بقدره ولمن يتأهل، ومن لا يعلم يقول لا أعلم. أما أن يفتح لكل الناس ويكون كلأ مباحا، فهذا مشعر بفساد كبير أو مؤذن بفساد كبير. هذه تقدمة قبل الشروع في الكلام في الرسالة وصحبة الإمام الشافعي فيها، لكن لا بد أن يكون لنا توطئة أخرى بعد هذه التوطئة، بأن الأصول أصول الفقه كان علما موجودا حاضرا في كل اجتهاد وفي كل نظر، وفي زمن النبي وبعد زمن النبي إلى عصر التدوين كان موجودا، وكان الاجتهاد إنما هو عن طريق الملكة وعن السجية كما كانوا يقولون الشعر من غير قوانين العروض المدونة، وكما يقول لكن القوانين العروض دونت ونخطئ نحن، كانوا لا يخطئون، وكما كانوا يتكلمون الفصحى ولا يخطئون في أواخر الكلمات وضبط أواخر الكلمات، ونحن معنا القواعد ونخطئ. عشان لأجل هذا قلت لكم إن الاجتهاد عن طريق الملكة أتم من الاجتهاد عن طريق القواعد، وإنما قال أهل العلم وإنما القواعد هي عصا الأعمى، عصا الأعمى يتحسس به، فمرة يصيب ويمضي ومرة يخطئ ويصطدم، لكن عن طريق الملكات كالمبصر الذي يسير بلا تكلف، فلا يصطدم بأحد ولا ينظر أن يصطدم بأحد، لأنه يسق طريقه عن طريق ما وهبه الله إياه من بصر. وكذلك الأمر في المعاني لما توطئة أخرى بالتعريف بإمامنا الإمام الشافعي، والتعريف بالمقدمات الممهدات التي مهدت لتدوين الرسالة. أما إمامنا الإمام الشافعي فهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد النبي الثالث وهو عبد مناف، فعبد مناف جد للإمام الشافعي وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طبعا هاشم الذي في سلسلة الإمام الشافعي غير هاشم الذي في سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هاشم الذي في سلسلة الإمام الشافعي هو أخو عبد المطلب الذي هو شيبة الحم، عبد المطلب ابن هاشم، هذا هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. فالمطلب ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، وهاشم ابن المطلب هو أخو عبد المطلب ابن هاشم. فالمطلب وهاشم هنا غير المطلب وهاشم هنا، ولكن عبد المطلب، عبد المطلب هذا كان مات أبوه هاشم وهو صغير، فكفله عمه المطلب أخو هاشم، كفله عمه اللي هو جد الإمام الشافعي كفله. فكان من يكفل إنسانا يدعى بعبد فلان، وعبد فلان يعني خادمه أو يعني كفيله من جهة الرعاية، فهو هذا كانوا يقولون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب هذا تسمية جائزة بمعنى، ليس بمعنى العبودية التي فيها الركوع والسجود، لكن بمعنى العبودية بمعنى الخدمة، الخادم أو الرق. فهذا إطلاق جائز إذا علم المعنى، فلا يعني لا ننتفض كثيرا لتسمية عبد الرسول وعبد النبي. فعبد الرسول يعني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت بهذا المعنى، وهذا كان موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره في قوله أنا ابن عبد المطلب، الرسول لا يتكلم بالباطل. فهذه يعني تسمية سائغة في الجملة، وليست حتى لا نهول الأمور ونهول المسائل. فهاشمي يقولون الإمام الشافعي المطلبي، المطلبي ليس نسبة إلى عبد المطلب، لا نسبة إلى المطلب نفسه الذي كان شيبة الحمل مكفولا منه. وهاشمي هو يعني هاشمي ليس هاشم الذي في سلسلة ليس عبد المطلب ابن هاشم، ليس هذا هاشم هو، لا هاشم ابن أخو هاشم الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. فهو هاشمي، وهو هاشمي من جهة الأم، فأمه نسبها يرجع إلى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مطلبي من جهة الأب، وهاشمي اللي هو من جهة الأم، من جهة أمه. فهو بعض الحنفية يعني يقولون يشككون في كون الإمام الشافعي هاشمي أو ما إلى ذلك، ويقولون أن جده إنما كان مولا لهاشم، وهذا غير صحيح، يعني هذا غير صحيح الصواب، وهذا بإقرار من الإمام الشافعي نفسه أنه مطلبي وأنه هاشمي. وله نسبة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا، فقال هو ابن عمي، وكان يقول ويقولون في الإمام الشافعي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف هو ابن عمه، لأنه ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، فيلتقي. فهاشم أخو عبد المطلب اللي هو شيبة الحمل، والمطلب أخو هاشم الذي قبل عبد مناف، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام الشافعي بغزة، غزة عسقلان اللي هي غزة الشام، وأحيانا يقولون العسقلاني، وهو لم يولد بعسقلان، ولكنهم إذا نسبوا إلى الحاضرة، العسقلان كانت المدينة الكبيرة، إذا نسبوا إلى الحاضرة قالوا العسقلاني، وإذا نسبوا إلى البادية التي ولد فيها قالوا الغزي، فهو غزي يعني ولد بغزة، ويقال العسقلاني نسبة إلى الحاضرة وعسقلان هي الحاضرة قريبة جدا من غزة، وهي حاضرة غزة، وغزة باديتها. وربما قالوا اليمني، بل هذا قبيلة أمه من الأزد من اليمن، فهذا تنبيه على نسب أمه. وولد بغزة، وقالوا حمله عمه، يقال حملته أمه ويأتي حمله عمه، يعني ذهب عمه في زيارة لهم فحمله إلى مكة، وقالوا حملته أمه إلى مكة ليعيش مع أخواله هناك وأجداده. وشب الإمام الشافعي فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان فقيرا، كانت أمه فقيرة جدا، وكان لا يجد أجرة أو ما يعطيه لشيخه الذي يحفظه القرآن كتاب، فتعاقد معه على أن يخلفه في الحلقة إذا غاب فيلقن الطلاب ما سمعه منه ما حفظه، وكان سريع الحفظ جدا، فكان يحفظ أسرع من زملائه، فقال أخلفك في الحلقة إذا غبت وأحفظهم ما حفظته منه، فرضي منه بذلك. إذن كفي مؤنة أجرة التعليم، وفرح به جدا شيخه الذي كان يحفظه القرآن. وشاب فكان يتردد على المسجد الحرام يسمع الفقه، ذهب إلى البادية أولا في قبائل هذيل يسمع منهم لغتهم، وكانت هذيل من القبائل التي لم تختلط بغيرها، فكانت اللغة فيها نقية صافية لم تشب بأي لغة أخرى، فتعلم لغة هذيل وهي من أفصح اللغات، من أفصح اللهجات يعني، فتعلم لغة هذيل وبدأ يشتغل بالشعر. فلقيه رجل بالبادية وقال له من أنت؟ فقال أنا محمد ابن إدريس الشافعي الهاشمي المطلبي. قال هاشمي وتشتغل بالشعر؟ تفقه تعلم. قال تفقه تعلم. قال فاتجهت إلى الفقه. هذه الكلمة وجهته إلى الفقه، فهو الذي قال يعني ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وهو قال شعرا وله ديوان معروف وأنتم وغيركم يحفظون يعني كثيرا من شعره رضي الله عنه، لكنه لم تكن صناعته، لم يكن الشعر صناعته، ولم يشتغل به اشتغاله بالفقه والحديث وعلم الشريعة. فلزم الإمام مسلم ابن خالد الزنجي، والزنجي هذا بعض المترجمين قالوا لأنه كان أسود، فكان هو لم يكن أسود كان أبيض، ولكنه لقب بالزنجي لقصة أخرى. فمسلم ابن خالد الزنجي وكان من أفقه علماء مكة، آل إليه فقه عطاء وعكرمة وابن عباس، فتفقه على مسلم بن خالد، وتفقه على سفيان بن عيينة وهو من أئمة التفسير، في عصره، ثم بدا له ان يتسع في الطلب، فوجه الى المدينه ليصحب ويلازم الامام الشافعي، الامام مالك، ليلازم الامام مالك بن انس عالم المدينه، امام دار الهجره، من ضربت اليه اكباد الابل طلبا للعلم، الذي كان يجلس فيقسم الناس في الدخول عليه، أدخل أهل مصر فيدخلون فيسمعون ثم يخرجون، قل أدخل أهل الشام فيدخلون فيسمعون الحديث ثم يخرجون، أدخل أهل المغرب فيدخلون فيسمعون الحديث ثم يخرجون. ذهب، ولكنه ما أراد أن يذهب إلا بتوصيل وبشافع وباستعداد، لم يركن إلى الشفاعة، إنما استعد استعدادا لم يستعد غيره به، حفظ الموطأ قبل أن يذهب إلى الشافعي، قبل أن يعرضه عليه حفظه. ولذلك ذكروا في ترجمته أنه عرض الموطأ على الإمام مالك حفظا من حفظه. فلما أراد كتب أمير مكة لأمير المدينة كتابا يذهب ليأخذ الشافعي ويذهب به إلى مالك ليعتني به. فلما يعني طرقوا الباب أو نادوا استأذنوا، خرجت الجارية وقالت ماذا تريدون؟ الإمام بالدخل يقول إن كنتم تريدون الدرس فأنتم تعلمون موعده، وإن كنتم تريدون المسائل فاكتبوا يخرج لكم الجواب في رقعة. قال أنا أمير مكة، أنا أمير المدينة، معي رسالة، معي كتاب من أمير مكة للإمام. فخرج الإمام وقرأ الكتاب وقال متى كان علم رسول الله يؤخذ بالوسائل، يعني بالوسائط، أنا قلت تأتيني مباشرة لا يكون هناك وصل. ثم ذكر له يعني قال له يعني أحضر من يقرأ لك، يعني هات واحد يقرأ لك. قال له يعني أنا أقرأ. قال أو تستطيع القراءة؟ قال أنا أحفظ الموطأ. فقرأ عليه فأعجب من حسن قراءته، يعني وأخبره أنهم قال له سيكون لك شأن إذا اتقيت المحارم، سيكون لك شأن إذا اتقيت المحارم، يعني إذا ابتعدت عن الحرمات وعظمت حرمات الله سيكون لك شأن. وهو نفس الوصية التي أوصاها له شيخه وكيع ابن الجراح حينما قال، وكان يريد طبعا لا 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 ليس عند الإمام الشافعي سوء حفظ، ولكنه يريد أكثر، يرتقي أكثر. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلازمه لازم الإمام الشافعي مالكا حتى مات. توفي الإمام الشافعي سنة 79 و100، فرجع إلى مكة، ويعني على مشارف 80 يعني 180 هي 79 لازمة. وقالوا إنه ما فارق المدينة حتى بلغ درجة الاجتهاد، وبلغ درجة الاجتهاد وهو في 17 من عمره أو قبل. فعرضت قضية كانت في حضرة مسلم بن خالد الزنجي، كان في المدينة وهو من أهل مكة، كان في المدينة مالك موجود، مسلم بن خالد، وكان هناك بعض أكابر العلماء وعرضت قضية على الإمام مالك أن رجلا كان يبيع القمر. تعرفين القمر؟ القمر مثل العصافير البلابل، مثل يعني طيور تصدح، فمثل العصافير الألوان والجميلة. فكان يبيع القمر فباع قمرا لرجل، فأتاه بواحدة وقال له لا يصيح، بواحد منها وقال لا يصيح، فأقسم له بالطلاق، حلف بالطلاق وأنه لا يكف عن الصياح. فقال له وجب عليك أن تأخذه مني وقد طلقت امرأتك، تعطيني تأخذ مني وتعطيني ثمنه وقد طلقت امرأتك، طلقت امرأتي. فذهب إلى مالك فقال له إن رجلا إني أبيع القمر، اشترى مني رجل قمرا فرده إلي بدعوى أنه لا يصيح، فحلفت له بالطلاق أنه لا يكف عن الصياح. فقال لي وجب عليك أن تأخذه مني، تقبله مني، تردني ثمنه وقد طلقت امرأتك. فقال الإمام مالك صدق الرجل، هو لا يكف عن الصياح، يعني لا ينام لا يأكل، فطلقت امرأته. فسمع ذلك الإمام الشافعي وأخذ الرجل وقال له أنا أسألك، صياحه أكثر أم سكوته؟ قال والله صياحه أكثر، يعني هو يصيح أكثر أم يسكت أكثر؟ قال صياحه أكثر. قال لم تطلق امرأتك وليس له أن يرده عليك. فأعلم مالكا بهذا، قال في حلقتك طالب من طلابك، تلميذ من تلاميذك يقول إن امرأتي لم تطلق وأنه لا يجب علي أن أقبله، أقبل هذا الطائر وأرد ثمنه. قال له من؟ قال هذا، قال محمد بن إدريس. تعال، من أين قلت هذا؟ كان خالد مسلم بن خالد الزنجي جالس. قال من أين قلت هذا؟ قال من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت انتزاع المعاني، انتزاع المعاني، ليس هناك حديث في القمر. قال وما هو؟ قال حديث فاطمة بنت قيس أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطباها معاوية وأبو جهم، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وقد علم النبي أنه ينام ويأكل ويصلي، وإنما حكم بالأغلب من حاله. فحجب الإمام الشافعي الإمام مالك، فقال له مسلم ابن خالد الزنجي أنت الآن تفتي الناس، بلغت درجة الاجتهاد، اذهب فأفتي الناس. بلغت انتزاع المعاني الدقيقة الخفية من الحديث الواضح، الحديث ليس فيه قمر وليس فيه حلب بالطلاق وليس فيه انتزاع المعاني. هذا المعنى أيضا كان العلماء يربون هذه المعاني، كان العلماء يؤصلونها ويعمقونها في نفوس تلاميذهم، يسترون عنها بلا كلفة. يعني البويطي تلميذ الإمام الشافعي، تعلمون هذا؟ والإمام البويطي لما طلب في محنة خلق القرآن وطلب إلى الذهاب به إلى بغداد مكبلا بأربعين رطل من الحديد، أربعين رطل مقيد مكبل بأربعين رطل من الحديد، فكان يقول إن الله خلق الخلق بقوله كن، بكلمة، إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن إيه؟ أن يقول، هذا كلام الله، أن يقول له كن فيكون. إن الله خلق الخلق بقوله كن، فلو كان القرآن مخلوقا لكان الكون قد خلقه مخلوق مثله، وهو قوله كن. فالله خلق الخلق بكن، فلو كان كن مخلوقة لكان، وهو قول الله كلام الله، لكان الكون قد خلقه مخلوق مثله. ولئن سألني لأصدقن، يقصد الواثق، الخليفة الواثق بالله، ولئن سألني لأصدقنه. وقال إن الله يوم القيامة أو يفني الخلائق قبل القيامة، ثم يقول حتى الموت، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد مخلوق، ثم يقول يرد على نفسه جل جلاله، يقول لله الواحد القهار. فلو كان لله الواحد القهار مخلوقة لكان لم يصدق أن الكون، أن الخلق كله قد مات. ذا انتزاع من من؟ من البعدي، انتزاع المعاني من القرآن ومن السنة. هذا شيء يحتاج إلى دربة وملكة، يحتاج إلى ممارسة طويلة، يحتاج إلى. فالإمام مالك بعد ذلك توجه إلى مكة، ثم رحل إلى اليمن مع عمه. ذكر بعض أهل التراجم أن الإمام الشافعي عمل قاضيا باليمن، وهذا غير صحيح، هو لم يعمل قاضيا قط باليمن، إنما كان عمه من أهل العلم، وكان يعني ذهب قاضيا إلى اليمن فأخذ الشافعي معه، وسمع الإمام الشافعي من بعض أهل اليمن حديث أهل اليمن أو من علماء أهل اليمن. ثم حدثت فتنة الطالبيين ونقم عليه بعض الناس، فشكوه إلى الأمير وإلى الخليفة، فوجه إلى بغداد متهما بتهمة التشيع أو بتهمة أنه مع الطالبيين. ويقول هو يقول يعني أنا أحبه، أنا هو من آل البيت، يعني فكيف يتهم بحبه لآل البيت؟ هو من آل البيت، وكان يقول رسول الله ابن عمي، فهو ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو ابن هاشم ابن المطلب؟ وهاشم أخو عبد المطلب، هاشم أخو أنا كان هاشم الذي في سلسلة الإمام الشافعي، ليس هاشم الذي بعد عبد المطلب، أنا ابن عم رسول الله، فكيف ألام في حبي لآل بيت رسول الله؟ إن كان حبا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ثم تبين من مناقشة هارون الرشيد، كان هارون الرشيد هو الخليفة آنئذ، من مناقشته للإمام الشافعي أنه يعني اتهم كاذبا، وأن هذه شكاوى كيدية، فتركه. سمع رحل الإمام الشافعي إلى بغداد. قيل سنة 84 و100، ورجع إلى مكة، ثم رحل إلى بغداد، وهذا هو الثابت أنه رحل سنة 97 و100. وبكث فيها، فسمع علم أهل العراق، إذن هو سمع علم علم مالك، وعلم مالك هو خلاصة الفقهاء، علم الفقهاء السبعة، وعلم الفقهاء السبعة خلاصة علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معظمهم أولاد صحابة، وعلم أهل مكة، وسمع في اليمن، والآن في العراق، كلموه في أقوال الحنفية، أقوال أبي حنيفة، فقال ما تقول فيها؟ فقال لا أقول فيها شيئا حتى أقرأ كتبهم، حتى أنظر فيما كتبوا. هذا منهجية تتعلمونها، فلان يقول كذا، تقول أنت غلطان، خطأ، حرام، لا تكلم بغير علم، قل متى قال هذا؟ أسمعني كلام، أرني كتابتك. فقال لا أتكلم في فقههم حتى أنظر في كتبهم. فأعطوه كتبهم، عكف عليها سنة، عكف عليها سنة حتى قرأ ما كتبوا. وقال أنا يعني استعار من محمد بن الحسن حمل بعير من الكتب، وكان قد طلب منه كتبا ينظر فيها، وهو كان في مكة يكتب على الأكتاف وعلى الجلود، وكان يكتب على أوراق الديوان. فكان أوراق الديوان اللي هي الأوراق اللي هي الأحكام صادرة في المحكمة، محاكم، فكانت تكتب على وجه دون إيه، لا تكتب على الخلف، هذا كان هو الشأن. فكان يذهب ليأخذ من القائم على الديوان الأوراق التي لا يستعملونها، الأوراق القديمة جدا، فيأخذ منهم ليست أوراقا ولكنها كانت يعني جلود أو رقاع أو ما إلى ذلك، كان يأخذها فيكتبه في الجهة الأخرى زي اللي بيصوروا لنا على فكتب كثيرا، واستعار من محمد بن الحسن وقر بعير فقرأ وكتب وناظر، وكان يجلس في حلقة محمد بن الحسن، فإذا قام ناظر أصحابه كما قلت لكم، فإذا قام ناظر أصحابه حتى علم بذلك محمد بن الحسن، فطلب منه المناظرة فيعني استحيا، فيعني عزم عليه فناظر محمد بن الحسن مناظرات متعددة منقولة موجودة في طبقات الشافعية، وموجودة في مناقب الإمام الشافعي، وبخاصة عند الإمام البيهقي الذي يعني أفرد الإمام الشافعي بالمناقب. طبعا الكتب التي كتبت في مناقب الإمام الشافعي لا تكاد تحصى، يعني كتب الإمام قبل الإمام البيهقي، يعني أول من كتب مناقب للإمام الشافعي داود الظاهري، داود ابن علي الظاهري كتب مناقب الإمام الشافعي، وكتب وبعده كتب من المالكية الإمام البوشنجي، كتب كتابا في مناقب الإمام الشافعي، وكتب في مناقب الإمام الشافعي أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، كتب مناقب الشافعي، وكتب البيهقي مناقب الشافعي، وكتب في مناقب الإمام الشافعي على سبيل الإدراج الإمام ابن عبد البر كتب الانتقاء في فضائل الأئمة الخلفاء، إضافة إلى ما كتب في كتب الطبقات والتراجم البداية والنهاية سير أعلام النبلاء وغير ذلك. حتى كتب الإمام الشافعي في طبقات الحنابلة، لأنه سمع من الإمام أحمد أحاديث، والإمام أحمد تلميذه، نعم، ويذكر أيضا